أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى جعل في الأرض بيوتا له وهي المساجد، وجعل عمارها أفضل الخلق وأقربهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، والذين يستحقون أن يهديهم الله عز وجل في الدنيا، والذين يستحقون أن يظلهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله. وجعل هؤلاء منهم من يحفظون كتاب الله عز وجل، فجعلهم أهل الله سبحانه، حفاظ كتاب الله، قراء كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. وبشرهم في مشيهم في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: منهم رجل معلق قلبه في المساجد إذا خرج منها حتى يرجع إليها، فتعلقت القلوب بالمساجد وفي المساجد تعلقت القلوب. فهذا الإنسان الذي يتعلق قلبه ببيت الله سبحانه وتبارك وتعالى هو متعلق بالله عز وجل، إذا كان يوم القيامة نفعه هذا التعلق ببيت الله سبحانه في أن يظله الله عز وجل بظل يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتبارك وتعالى. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوة إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، وهذا ثواب عظيم من الله عز وجل. وأنت آت إلى بيت الله خطوة ترفعك درجة وخطوة تحط عنك خطيئة. وجاء في حديثه صلى الله عليه وسلم أيضا: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. صلاتك في الجماعة في بيت الله سبحانه تبارك وتعالى تزيد على صلاتك منفردة وعلى صلاتك في سوقك في تجارتك 24 درجة. قال موضحا: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. أي فضيلة أعظم من هذه الفضائل التي ذكرت في هذه الأحاديث؟ شوف هنا فضيلة صلاة الإنسان في جماعة تضاعف على صلاته وحده ببضع وعشرين درجة. ويوضح أن سبب هذه الدرجات أنك فعلت أفعالا، مش مجرد أنك صليت وبس، لا، لأنت توضأت، تطهرت، أحسنت وضوءك، وجئت تمشي من بيتك إلى المسجد، فالخطوة الواحدة يرفع الله عز وجل لك بها درجة، خطوة أخرى يحط عنك بها خطيئة، خطوة ثالثة يعطيك بها حسنة. إذا جئت إلى بيت الله سبحانه تبارك وتعالى بشرط أنك لم تأتي إلا للصلاة، جئت لبيت الله مش عشان تقابل حد، معك معاد مع إنسان فمن ذلك جئت للمسجد، ما كانش كده ما كنتش جئت، لا، ولكن هذا جاء لا ينهزه إلا الصلاة، لم يدفعه ويحض على المجيء إلى بيت الله إلا الصلاة وحب الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، من ساعة الدخول إلى بيت الله عز وجل وأنت في صلاة حتى تخرج من بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. وانظر إلى الملائكة في الحديث يخبرنا صلى الله عليه وسلم وهو يرى ما لا نرى ويعلم ما لا نعلم صلوات الله وسلامه عليه، قال: والملائكة يصلون على أحدكم، يصلون على أحدكم. وهنا فرق بين يصلون عليكم، يبقى هنا على الجميع، يبقى صلاة على جميع الموجودين، فقد ينال البعض منها الكثير وينال البعض القليل ولا ينال البعض قد يكون، ولكن قال يصلون على أحدكم وعلى واحد من على كل واحد منكم، كل واحد تختص الملائكة بصلاة عليه فتدعو له لهذا الواحد، يبقى كل واحد جميع الموجودين في المسجد ينالهم الخير العظيم وتنالهم دعوات الملائكة الكرام عليهم السلام. قال يصلون على أحدكم أي يدعون لأحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. شوف هنا الدعوات الجميلة، الواحد منا يجد واحدة من الصالحين يقول له ادعي لي، ادعي لي، الملائكة تدعو لك، الملائكة تدعو لك دعاء مستجاب من فضل الله ومن كرمه سبحانه وتبارك وتعالى، ومش هتخص واحدا دون الآخر، الجميع واحدا واحدة تدعو الملائكة لهم، فتقول لكل واحد من الدائين إلى بيت الله عز وجل اللهم ارحمه فتدعو له بالرحمة، اللهم اغفر له تدعو له بالمغفرة، اللهم تب عليه تدعو له بالتوبة. فإذا كان مذنبا تاب الله عز وجل عليه وغفر له ورحمه، فإذا كان قد تاب عليه وغفر ورحمه هينتظر إيه إلا جنة الله عز وجل ورضا الله سبحانه. فهذه دعوات الملائكة، بس كل هذا بشرط، يعني جاء للمسجد لم ينهزه إلا الصلاة، جاء من أجل الصلاة، جاء بيت الله وهو متطهر، ثم قيد بقيدين في آخر الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. المؤذي مؤذي في كل مكان، فإذا كان في المسجد أذى نفسه بأذى لغيره، فإذا أذى أحدا من الناس بغيبة، بنميمة، بلمز، برفع صوت، بشتم، بسب، بأذى باليد أو باللسان، هذا أذى لا يستحق ذلك، لا يستحق ذلك، حتى وإن كان جاء للصلاة ولم ينهزه إلا الصلاة. قيد أن يؤجر هذا الأجر كله أن يكون أتى المسجد ولم يؤذي فيه، لم يؤذي فيه هذا شيء، ولم يحدث فيه، لم يحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ما لم يحدث فيه ما لم يبتدع في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا لم يؤذي أحدا من الناس ولم يبتدع في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فاستحق هذا الأجر العظيم الذي جاء في الحديث. قالوا لأبي هريرة يسألونه ما يحدث فيه، ما يحدث فيه، ففسره ببعض معاني الحدث، قال ما لم يحدث قال يفسو أو يضرط، بمعنى خروج الحدث منه، وهذا معنى صحيح أيضا، ولكن الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه، ولم يزد على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فهذا تفسير من الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه، وهو من أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه، فأعطى بعض معاني، فقال ما لم يحدث فيه، فمن ضمن الإحداث في المسجد أن يبتدع الإنسان، وإذا فسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ومن ضمن الإحداث معنى الحدث، الحدث يعني أنه جالس على غير وضوء، جالس على غير وضوء، فهنا لينال أجر أنه في صلاة من ساعة ما يدخل لغاية ما يخرج، حتى ولو أنه جالس يسبح، حتى لو أنه جالس يتفكر، لابد أن يكون على وضوء، فإذا كان على وضوء يبقى يؤجر هذا الأجر كله. يبقى هنا المسلم ينتهز فرصة وجوده في المسجد أن يكون على وضوء، أن يكسر من ذكر الله سبحانه، ألا يلغو وهو في بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. قال حكيم بن زريق قيل لسعيد بن المسيب أحضور الجنازة أحب إليك أم الجلوس في المسجد، يعني تفضل أنك تجلس في المسجد من الصلاة للصلاة، ولا أنك تترك المسجد وتخرج لحضور الجنازة؟ فقال رضي الله عنه الجلوس في المسجد. قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد دفنها فله قيراطان، والجلوس في المسجد أحب إليه لأن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. يعني هنا استحضار أن الملائكة بتدعو له وهو جالس في المسجد جعله يفضل أن يجلس في المسجد على أن يحضر الجنازة. وفي كل خير، وحضور الجنازة فيها أجر عظيم جدا. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شهد جنازة فله قيراط، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حضور الجنازة، مشى اتبع جنازة فله قيراط، فشهدها حتى تدفن فله قيراط، فله قيراطان بشهوده الجنازة وانتظار الجنازة حتى تنزل في قبرها. فلما سمع ذلك قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ففيه ان ابن عمر تحسر على انه ما شهدش جنازته، يعني اكتفى بانه صلى عليها ولم يشهدها، او انه وصلها وانصرف قبل ان تنزل الجنازة الى قبرها، فقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ففيه انه الانسان يحرص على حضور الجنازة ما لم يمنعه عذر. فإذا كان بين أن يعتكف في المسجد وبين أن يحضر الجنازة فهو مخير بين الأمرين، هذا فيه خير وهذا فيه خير. وإن كان حضور الجنازة فيه خير ونفع متعدي، حضور الجنازة فيه ثواب عظيم جدا لك، وفيه أيضا تطيب لقلب أهل الميت، وفيها مواساة لأهل الميت، وفيها دعاء لهذا الإنسان وهو في قبره بالتثبيت، ففيها أجور من نواح أخرى قد تزيد على وجود الإنسان في المسجد. ولكن في كل خير. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال سيكون في آخر الزمان رجال يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا حلقا ذكرهم، وفي رواية إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة، فلا تجالسوهم فليس لله بهم حالة. ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وذكر له شواهد فصحح أو حسن الحديث. ففيه سيكون في آخر الزمان رجال يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا حلقا، المعنى جايين عشان السمر، جايين يتسمروا في المسجد، قاعدين حلق حلق يتكلمون في الدنيا ليس في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ذكرهم أو إمامهم الدنيا، يعني ما يأمونه ما يقصدونه، مقصدهم وذكرهم مش ذكر الله عز وجل، ولكن يذكرون الدنيا، يتكلم عنده ايه في البيت وراء ايه من الشغل عنده كذا. كثير من الناس هذا حالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرهم الدنيا فلا تجالسوهم، يعني لا تقعد في مثل هذه المجالس، مجلس واحد يحكي لك عملت كذا امبارح رحت كذا فضل لي كذا علي كذا، يقعد يحكي في المسجد، فقال فلا تجلس مع مثل هؤلاء، فلا تجالسوهم، هذا يحرمك من أجري، يحرمك من دعوة الملائكة لك. والإنسان المؤمن يظن بعمره ويظن بوقته ويظن بوقت العبادة أن يضيعها في كلام فارغ لا يؤجر عليه. فلذلك إذا كنت في المسجد احرص ألا يلهيك أحد عن ذكر الله عز وجل، تلاقي نفسك قاعد تسبح بعد الصلاة، عايز تقرأ آية الكرسي، عايز تقرأ المعوذات، عايز تسبح الله، تلاقي واحد يجي يشغلك بحالة، فهنا ما تردش عليه، ما تردش على الإنسان، اصبر اختم الصلاة، ما تضيعش على نفسك هذا الشيء. وخاصة إن كتير من الناس غاوي يتكلم وخلاص يضيع وقت، تلاقيك فاضي يتكلم معك، واحد لقاك في الشارع لقاك في المسجد يحكي معك ويعمل. فهنا احرص على إن العبادة لا تضيع عليه. إذا تخيلت إن هذا اللي جاي يكلمك في أمر دنيا ضيع عليك أجرا عظيما لو أنك نظرت فيه، شوف تقرأ آية الكرسي عقب الصلاة بعد الصلاة، آية الكرسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني صلي الفريضة اقرأ آية الكرسي موت بقى ادخل الجنة، تدخل الجنة بها. فاللي بيجي عايز أكلمك عايزك في سؤال عايزك في حاجة بيحرمك من هذا الثواب، فلا يستحق الجواب لغاية ما تختم الصلاة وتختم بهذه الأذكار اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا. ونتعلم يا جماعة العبادة، ما نفرطش في العبادة، ما نضيعش عبادتنا ولا عبادة غيرنا. تلاقي الواحد جاي يقولك مشغول أصلي مستعجل أصلي ورايا كذا، ويضيع لك وقتك ويقف على باب الجامع ساعة بعد ما خلص إن هو مشغول وإن هو مستعجل، يضيع عليك وقتك ويضيع عليك ذكرك ويضيع على الآخرين. تلاقي إن ينشغل الإنسان عن ذكر الله عز وجل، عن التسبيح عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام هذا وبكلام هذا بأشياء لهم عنها مندوحة إنه يتركها وإنه لا يتكلم فيها، يضيع الوقت في ذلك. ضن بوقتك، العمر ما يتعوضش يا جماعة، اليوم اللي بيروح من الإنسان ما بيرجعش إليه مرة ثانية، هي أيام، هي أنفاس، هي لحظات. اليوم تقدر على شيء قد لا تقدر عليه غدا، احرص على أن تأخذ من الدنيا أعظم ما فيها ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى وطاعة الله سبحانه. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: من تعظيم المساجد وحرمة المساجد قد جمع بعض العلماء في ذلك خصالة، يعني لخصها الإمام القرطبي حوالي 15 خصلة للمساجد، أنه من ضمن تعظيم بيت الله عز وجل، وهي أكثر من ذلك بكثير، ولكن نذكر الملخص الذي ذكره القرطبي رحمه الله. قال: من حرمة المسجد أن يسلم وقت الدخول إن كان القوم جلوسا، يعني بيقيد أنك تدخل تلقي السلام على الأمين، تلقي السلام على أقرب الناس إليك وأنت داخل، لكن مش هتدخل تزعق من على باب المسجد السلام عليكم وتسمع كل المسجد، تقوم تؤذي الناس وتزعج الناس. لو كل إنسان دخل رفع صوت السلام عليكم السلام عليكم تأذى الناس بذلك، خاصة فيه من يقرأ القرآن، من يسبح، من يصلي. ولذلك قال: إن كان الناس جلوس، يعني جالسين كده، كأنه احتراز من إذا كان الناس مصلين، إذا دخلوا في صلاة الجماعة لا ما تشغلش الناس بالتسليم ولا غيره. وذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لا أحب أن أسلم على من يصلي، وإن سلم علي أحد ردت، وإن سلم علي أحد ردت، يعني إذا دخلت لقيت حد بيصلي وأقولوش السلام عليكم، ولكن إذا حد قال لي وأنا أصلي السلام عليكم ردت، هيرد عليه إزاي؟ زي ما ذكرنا قبل كده، إشار يشير بيدي أو يشير بأصبعه إنه سمع ذلك، ولكن لا يرد بالقول إلا تبطل صلاته. فهنا يقول إنه يسلم إذا دخل المسجد. إن لم يكن في المسجد أحد يسلم، الآية بتقول لنا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، يعني يسلم بعضكم على بعض. طب ما فيش حد موجود فيها المسجد، فيه ملائكة الله عز وجل، فإذا دخلت استحب بعض أهل العلم أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني أنك تسلم على نفسك وتسلم على من في المسجد من ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: إن لم يكن في المسجد أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من حرمة المساجد أيضا أن يركع ركعتين قبل أن يجلس كما ذكرنا في الحديث السابق. قال: وألا يشتري ولا يبيع فيه، لا يشتري بداخل المسجد ولا يبيع فيه. الشراء والبيع اللي هو العقد، يعني عقد الشراء وعقد البيع، تبيع لي كذا بكام، تدفع كام، عليك كام، يبقى هنا العقد نفسه. ولكن فرضنا أن إنسانا اشترى من إنسان شيئا خارج المسجد في مكان، وجاء هذا بالشيء في المسجد سلمه له، أعطاه له فقط من غير لا كلام ولا عقد ولا شيء، هذا جائز، مجرد المناولة الأخذ. اشترى من إنسان كتاب في مكان وده جاله في المسجد، أعطي له كتاب بتاعه هنا، لكن العقد ورفع الصوت بكام لا بكذا لا نزل لي، العقد حرام بداخل المسجد، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك، قال: قولوا لا أربح الله تجارتك، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، يدعون عليه. قالوا: من أدبها ألا يسل فيه سهما ولا سيفا، من أداب المساجد ألا يسل فيها سهما ولا سيفا، والغرض أنه لا يؤذي أحدا من المسلمين بشيء في يده. إذا دخل المسجد مع حديدة مع شيء ممكن يؤذي بها أحدا، يبقى يجتنب أنه يمشي في وسط زحمة الناس، إذا كان شايل حاجة ممكن أنها تخدش أحدا أو تجرح أحد. ولا يطلب فيها ضالة، ذكرنا قبل ذلك أنه لا يعرف ضالة ولا ينشد ضالة. تعريف الضالة يقول لقيت كذا، لقيت مين ضيع له كذا، أنا لقيت، يبقى تعريف الضالة. إنشاد الضالة يقول مين لقى كذا، ضاع مني كذا، يبقى هنا لا إنشاد، لا تطلب ضالة ولا تعرف ضالة، أمال تعمل إيه؟ يبقى خارج المسجد، إذا شئت يبقى برا المسجد تعرف أو تنشد الضالة. قال: ولا يرفع فيه صوت بغير ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، لا ترفع صوتك بكلام الدنيا، وإنما إذا كان رفع الصوت يبقى بدرس علم أو بصلاة بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأيضا لا ترفع الصوت بذكر الله عز وجل فتزعج الناس وتؤذي الناس. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم في رمضان يصلون بالليل صلوا التراويح، وكان في عهد صلى الله عليه وسلم يخشى أن تفرض عليهم التراويح، كان يخشى أن تفرض عليه، ولذلك ما كانش يصلي بهم جماعة إلا على الندرة، نادر لما يصلي بهم صلاة التراويح جماعة، صلى مرة ومرة ومرة وبعد ذلك لم يفعل، وقال خشيت أن تفرض عليكم أو تكتب عليه. فكان الصحابة يصلون فرادة كل واحد وحده، فخرج مرة فسمعهم يصلون، هذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته، كل واحد بيصلي وحده بس رافع صوته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلكم يناجي ربه فلا يرفع بعضكم صوته على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا، أو كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. لمن لا يرفع فيها صوت بغير ذكر الله سبحانه، وكذلك إذا كان بذكر الله فلا يرفع بحيث يؤذي الناس بعضهم بعضا. فإذا كنتم قاعدين مثلا تنتظرون صلاة الجمعة أو الصلاة ومعكم مصاحف، ما يعودش كل واحد يزن يوم يشغل اللي بجواره، يسمع نفسه فقط، وإذا كان فليسر القراءة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. الجاهر بالقرآن رفع صوته، عرفنا أنه إن تبدو الصدقات فنعمه حسن أن تبدي الصدقة، ولكن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني أخير لكم. كذلك في قراءتك القرآن، إذا كنت مع الناس جهرك بالقرآن خير، ولكن من غير ما تؤذي أحدا من الناس، فإذا كان فيه أزل ليس خيرا لك ولا لغيرك، فتخفض صوتك بالقراءة، لك أجر في الجهر، ولكن في الإصرار الأجر أعظم إذا كنت في وسط الناس. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.